الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 42 من دروس فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، صفة الجلوس للتشهد. وما زلنا مع سنن الصلاة، ووقفنا في المرة السابقة عند السنة 16، صفة الجلوس للتشهد. ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية: 1. أن يضع يده على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ويده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 3 أصابع، تمام، و50 هكذا، تمام، وأشار بأصبعه السبابة، وأشار إيه؟ أصبعه السبابة، تمام، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، رواه مسلم. وعن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقيه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام هكذا، الوسطى إيه والإبهام هكذا، وأشار بالسبابة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها تحريك خفيف كده. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تحريك، هذا كلام البيهقي، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها، رواه أبو داود بإسناد صحيح وذكره النووي. قال: وعن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد ومسلم والنسائي. فبهذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض، والإشارة بسبابة اليد اليمنى، وفيه أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلي إشارته. فهذه كيفيات 3 صحيحة، والعمل بأي كيفية جائز، والعمل بأي كيفية جائز. يعني بص، في عدة كيفيات: في أن يقبض يديه ويشير هكذا، وفي يحلق بهذه ويشير كذا، وفي تمام البسط والإشارة به بالأصبع. يبقى كان 3 أوضاع للوضع اليد على الفخذ أثناء والإشارة أثناء تشهد. ده أن يشير بالسبابة اليمنى مع انحنائها قليلة هكذا حتى يسلم. فعن نمير الخزاعي قرأت النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذ اليمنى رافعا أصبعه السبابة وقد حناها شيئا، وهو يدعو، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين، فقال: أحد يا سعد، يعني بواحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه فقال: هو الإخلاص. وقال أنس بن مالك: ذلك التضرع. ذلك إيه؟ فقال مجاهد عن الإشارة بالأصبع: مقمعة للشيطان. ورأى الشافعي أن يشير بالأصبع مرة واحدة عند قوله إلا الله من الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، بيشير بصبعه، ده كلام الشافعية. وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي ويضعها عند الاستدلال، وأشهد أن لا إله لا إله إلا الله. تمام. ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، التحيات لله والصلوات والطيبات لله وهكذا. تمام. كما إشارة إلى التوحيد لا يحركها. جيم، أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير. وأي واحد يفعل أي صفة من هذه الصفات لا ينكر عليها، فكلها قد وردت. تمام. ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعة في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، اللي هي جلسة الافتراش. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، اللي هي جلسة التورك، اللي نسميها جلسة التورك، وقعد على مقعدته، يعني يدخل اليسرى تحت اليمنى ويجلس على على مقعدته. السنة، رواه البخاري، السنة 17 التشهد الأول. يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهم الناس معه، فكان ما نسي من الجلوس رواه النبي، رواه الجماعة. وفي سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي يدل على وجوب التشهد الأول، طبعا ده لمن قال بالوجوب. وجبرانه عنها عند تركه دل على أنه إن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، ده لمن يقول بأن التشهد الأول واجب. والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن تركه سهو. ردوا عليه قال طب ولو واجب ما أجزأ عنه سجود السهو، بدليل لو ترك تكبيرة الإحرام لا يجبرها سجود السهو. فقال الحافظ قال ابن بطال، والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عنه عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال، فلم يجب كدعاء الاستفتاح. من نسي دعاء الاستفتاح يجب سجود السهو؟ لا. واحتج غيره بتقرير صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه وفيه نظر. ومما قالوا بوجوبه، قال بوجوبه الليث بن سعد، ده قال بوجوبه الشيخ محمد الحي، قال بوجوبه التشهد الأول. وممن قال بوجوبه ليس ابن سعد وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول الشافعي، وفي رواية عند الحنفية، واحتج الطبري بوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، ده كلام الإمام الطبري. نعم، قلنا يجب السجود سهو، ما نحن بنحكي فيه من ساعتها، يجب السجود سهو. استحباب التخفيف في سجود في الجلد، التشهد الأول لا يكون كالتشهد الأخير، يستحب التخفيف فيه. ويستحب التخفيف فيه، فعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كان على على الردف، رواه أحمد وأصحاب السنن. وقال الترمذي حديث حسن، إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه. قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يقيل الرجل في القعود في الركعتين لا يزيد على التشهد شيئا. وقال ابن قيم، لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا كان يستعيذ فيه من العذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عموميات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. يعني الأدعية الواردة في التشهد الأخير لا تكون في التشهد الأول بحال من الأحوال. يبقى التشهد الأول يكون خفيف، ولو تركه الإنسان يجبر سجود سهو، خلاصة الدرس تمام، ركعتي سهو. السنة 18 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بإحدى الصيغ التالية. عن أبي مسعود البدري قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم وأحمد. وعن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه الجماعة. رواه الجماعة. إنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة، لما رواه الترمذي وصححه وأحمد وأبو داود عن فضالة عن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعا، عجل هذا، ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال صاحب المنتقى: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. لو كان فرض لأمر بإعادة الصلاة، ولا مش كده محمد؟ ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من المسألة مشاء. فقال الشوكاني: لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بإيه، ما فيش أي دليل يدل على أن الصلاة في التشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة. السنة 19 الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم لتختر من المسألة ما تشاء. رواه مسلم. والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل، ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك من أنواع الدعاء. يعني سأذكر بعض الأحاديث. حقيقة هذا الكتاب كتاب ماتع، يسر الفقه وبسطه، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقوم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أصررت وما أعلنت، وما أصرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو أن أبا بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر ثلاثا، الله أكبر. رواه أحمد وأبو داود. وعن شداد بن أوس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم، أو أستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. وعن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم ربنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال: كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها إيه؟ حولهما ندندن. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابليها وأتمها علينا. رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفس محمد بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم، باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي. وعن عمير بن سعد قال: كان ابن مسعود يعلمنا التشهد الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: لم يدعو نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. ده هذا الدعاء من أجمع الأدعية، هذا الدعاء من أجمع الأدعية. فينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الأدعية جميعا ويخلف بينها في الصلاة. يعني ينبغي على كل واحد أن يحفظ هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو في كل مرة بدعاء، ثم يدعو في كل مرة بدعاء. السنة العشرون الأذكار والأدعية بعد السلام. ورد عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام تسن للمصلي أن يأتي بها، ونحن نذكرها فيما يلي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يسن للمصلي أن يأتي بها، ونحن نذكرها فيما يلي. واحد، هذه أذكار ما بعد الصلاة. أذكار إيه؟ ما بعد الصلاة. فعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد مسلم قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يبقى ما ينفعش واحد يقول ايه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا قيمته له. لازم الواحد يلتزم بإيه؟ ها؟ بالثابت والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه يوما ثم قال يا معاذ إني لا أحبك. هذا يسمى كما قلنا في علم الصلاة حديث المتسلسل بإيه؟ شو محمد نسيت؟ المتسلسل بالمحبة. أعطيتكم إجازة فيه. ها؟ إني لا أحبك. فقال يا معاذ له معاذ يا أبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا والله إني لا أحبكم وأوصيكم لا تدعن دبر كل صلاة ها اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، هذا يعني أعظم اجتهاد الدعاء. رواه أحمد بسند جيد. وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا من المبشرات، يعني الإنسان من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، مجرد أن يموت يدخل الجنة. فمعظمنا يسرع بعد الصلاة وينشغل بأشياء أخرى ولا يقرأ آية الكرسي، يعني لو قرأ آية الكرسي ما يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. الله أكبر. وهذه بشارة أيضا. رواه الطبراني بإسناد حسن. ماذا قال النووي عن هذا الحديث؟ ماذا قال الألباني؟ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99 ثم قال تمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. رواه مسلم. وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، يعني أهل الأموال، نعيم المقيم. قال: وماذا؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني إيش أسوي لكم أنا؟ قال: سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث. قال سمي: فحدثت أهلي بهذا الحديث فقال: فهمت إنما قال ذلك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، حتى بلغ من جميعهن 33. متفق عليه. وصح أيضا أن يسبح 25 ويحمد مثلها ويكبر مثلها ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد وهو على كل شيء قدير مثلها. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، وهما يسير ومن عمل ومن يعمل بهما قليل. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: أن تحمد الله وتكبره وتسبحه بدبر كل صلاة مكتوبة 10 10، وإذا أتيت إلى مرجعك تسبح وتكبره وتحمده 100، فتلك 50 و200 باللسان و1500 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال: يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره كحاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتي عند منامه فينومه فلا يقولها. يأتي بعد الصلاة: أوه، ده في واحد منتظرك، المعاد الشغل، ويجري يسيب إيه؟ التكبير والتحميد، وكذلك عند النوم. قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه فقد جاء هو وفاطمة رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم قال لهما: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالوا: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل، تسبحان في دبر كل صلاة 10، وتحمدان 10، وتكبران 10، فإذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33، وحمودا 33، كبر 34. وقال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا علي، ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين. وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: الحمد لله على كل شيء قدير، يده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل الذنب يدركه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله بقوله: أفضل مما إيه؟ قال. رواه أحمد ورواه الترمذي، وروى الترمذي نحوه بدون ذكر بيده الخير. قال: وعن مسلم بن الحارث عن أبي قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. الله أكبر. رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعل جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك من عفو، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى البخاري والترمذي أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتاب الكتابة، ويقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك فتة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وروى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند فيه داود الطفاوي وهو ضعيف عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاته، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اللهم اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الله أكبر، نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. طبعا هو نفسه قال إسناده إيه؟ ضعيف جدا. رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة بسند وروى أحمد بن أبي شيبة وابن ماجه بسند فيه مجهول عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وهو حديث ضعيف. أيضا بهذا نكون قد انتهينا من سنن الصلاة ومن الصلاة، ويبدأ بعدها التكلم عن صلاة التطوع رحمه الله رحمة واسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
اللهم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.